جبل الأسرار تسمع تقديس الأطهار صوت التسبيح من الأشجار يتجلى النور فقل بخشوع.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد عبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تنفي إرسال أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب بأوكرانيا. التيار الصدري في العراق يعلن تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام. والجهاد الإسلامي تؤكد التمسك بثوابتها في مقارعة الاحتلال وتشيد بالدعم الإيراني للمقاومة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران لم ولن ترسل أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان مع نظير الفنلندي بيكا هافيتسو بحث فيه العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية وآخر تطورات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر والتدخلات الأجنبية لإثارة أعمال الشغب في إيران. وقال أمير عبد اللهيان إننا نؤمن بالحل السياسي للأزمة في أوكرانيا وبأن أي دعم تسليحي للجانبي الصراع من شأنه تأخير السلام. بدوره أعرب وزير الخارجية فنلندا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في مفاوضات فيينا، كما أعرب الجانبان عن أملهما بتعزيز العلاقات الثنائية. ثمن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جهود السلطات العراقية للإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان محتجزا في السعودية. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي أشار عبد اللهيان كذلك لتحركات المجاميع الإرهابية في كردستان العراق، وأكد أنه بعد 4 عقود ورغم الوعود المتكررة من قبل سلطات المنطقة للأسف ما زالت تحركات هذه المجاميع مستمرة ضد إيران أو أمن إيران. وأضاف أنه كما أكد كبار المسؤولين العسكريين في إيران فإننا لن نتسامح مع الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمننا القومي من قبل هذه المجاميع التي اتخذت من كردستان العراق ملاذا لها. أعلن التيار الصدري في العراق تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في جميع محافظات ما عدا صلاح الدين وسامراء. وقال صالح محمد العراقي المقرب إلى زعيم التيار الصدري في بيان نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين وسامراء وما حولها أو حسب توجيهات القائد العام القوات المسلحة الحالي وأوامره. ويعاني العراق أزمة سياسية استفحلت أخيرا مع استقالة نواب كتلة الصدرية من البرلمان، فيما دعت الحكومة للحوار الوطني بين قوى سياسية لحل الأزمة. للمزيد بشأن قرار التيار الصدري تجميد عمل فصائل المسلحة في العراق عدا محافظة صلاح الدين تابعوا هذا التقرير.
اللجوء للقائد العام للقوات المسلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي عنوان لمحاولة احتواء ولو مؤقت لأزمة تستعير نيرانها من جديد داخل العراق. قيادة التيار الصدري وعبر حساب ما يعرف بوزير القائد على منصة تويتر أعلن تجميد جميع الفصائل المسلحة في البلاد بما فيها سرايا سلام التابعة للتيار باستثناء تلك المنتشرة في محافظة صلاح الدين وتحديدا مدينة سامراء أو ما يقارب يقرره القائد العام الحالي للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. ودعت التغريدة في الوقت نفسه الكاظمي لكبح جماح الفصائل التابعة لزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. الخزعلي رد بتغريدة قال فيها إنه يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وأن لا تأتمر القوات الأمنية بكافة مسمياتها الثانوية إلا بأمر القائد العام للقوات المسلحة، ودعا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة في حال استمرار المخالفات، وشدد على ضرورة فرض النظام على الجميع دون استثناء. جولة التغريدات جاءت عقب تصعيد عسكري شهدته محافظة البصرة، حيث دارت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين وحدات من الحشد الشعبي ومسلحين مجهولين قرب مجمع القصور الحكومية والتي تضم مقر هيئة الحشد الشعبي، ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية. ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة سياسية تعاني منها البلاد منذ قرابة العام، إذ فشلت القوى السياسية العراقية في اختيار رئيسين للبلاد والوزراء بعد الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وما تبعها من أحداث بدءا من الاحتجاجات على النتائج والتشكيك فيها، مرورا بالاعتصامات أمام مقر البرلمان وداخله، وصولا إلى المواجهات المسلحة بين مختلف القوى فاعلة داخل البلاد في أكثر من حادثة.
أصدر وزير الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي تحذيرا شديد اللهجة للقوى الإقليمية التي تدعم التحالف في حربه على اليمن. وقال اللواء العاطفي إن القوات المسلحة ستدير مواجهة ذات بعد تكتيكي واستراتيجي، ولن تتردد لحظة في قصف أهداف غاية في الحساسية والأهمية وضعتها في بنك أهدافها القادمة والمحددة، وهي تحت مرمى نيران ليس فقط في العمق السعودي والإماراتي ومنشآتهم العسكرية والاقتصادية الحيوية، بل إن ذراع قوة الردع الاستراتيجية اليمنية تستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك بكثير. شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على وجود ثوابت أساسية أبرزها مواصلة مقارعة الاحتلال الصهيوني ووحدة الفصائل الفلسطينية. وفي كلمته في المهرجان الخاص بذكرى تأسيس الحركة شدد النخالة على أن القدس كانت ستبقى محور الصراع مع الصهاينة، مشيدا بالدور الإيجابي لإيران وحزب الله وسوريا في دعمهم للقضية الفلسطينية. بدوري قال القيادي بحركة حماس صالح العروري إن انطلاقة الجهاد الإسلامي كانت استجابة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة الاحتلال، مضيفا أن أنشطة غرفة العمليات المشتركة للفصائل تزداد فعاليتها يوما تلو الآخر كجيش واحد. وحول الذكرى 35 لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نستمع لرؤية القيادي في الحركة السيد رامز حلبي.
رسائل عديدة هي التي حملها مهرجان، لربما الرسائل الملحوظة والمشاهدة هي الاستعراض لبعض راجمات الصواريخ التي دكت بها سرايا القدس دولة الكيان المؤقت، وخاصة تلك التي أثبتت نجاعتها ومقدرتها على الوصول إلى قلب العدو من خلال ضرب تل أبيب وما بعد تل أبيب، لربما ببعض الصواريخ التي انطلقت من غزة، أي أن ذلك السلاح سيكون سلاحا حاضرا وهو جاهز وعلى هبة الاستعداد ورهن الإشارة لخوض أي معركة إذا مرتكب العدو الإسرائيلي أي حماقة. وهذا ما أكد عليه الأمين العام المجاهد أبو طارق النخالة الذي قال بأن معركة وحدة الساحات كانت ضرورية وملحة ولم تكن من باب الترف بطبيعة الحال، حتى يعرف العدو بأن يده إذا امتدت يجب أن تقطع، وأن الصفعة التي يوجهها لشعبنا الفلسطيني ترد بصفعة أقوى منها. رسالة ثانية من خلال المهرجان أن هذه الآلاف بل عشرات الآلاف بالمناسبة التي أمت منطقة الكتيبة تؤكد بأن خيار الشعب الفلسطيني المقاومة وهو خيار استراتيجي لا يمكن أن نتنازل عنه. أثبتت هذه الجماهير وأكدت من خلال حضورها بأنها جزء لا يتجزأ من حركة الجهاد الإسلامي ومن المقاومة عموما، كما أكدت من طرفها حركة الجهاد الإسلامي بأنها ستكون درعا لهذه الجماهير وأملا لتحقيق أحلامها في إزالة هذا الكيان أو السعي الجاهد والحثيث من أجل إزاحة هذا الكيان وكنسه عن ترابنا. رجان أيضا في شكله عندما يقام في فلسطين، يقام في سوريا، يقام في لبنان، يقام في اليمن، وكأن هناك وحدة الحال، وحدة محور المقاومة قد تحققت حقيقة في هذا المجال. الفلسطينيون في هذه الأماكن من جانب، وكذلك محور المقاومة من جانب آخر، كان يحتفل بانطلاقة هذه الحركة المقاتلة.
وفي الختام العناوين الرئيسية. أعلن المكتب المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية. وقال رايدر إننا نركز على الحفاظ على المناطق الحرة والمفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، داعيا كوريا الشمالية للعمل في نفس الاتجاه. وأضاف رايدر أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للرد بشكل مناسب على الاستفزازات المحتملة من كوريا الشمالية. وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان ردا على المناورات الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واختبرت سيول واشنطن بدورهما 4 صواريخ ردا على ذلك. اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف الناتو إلى توجيه ضربة استباقية لروسيا بأنها دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تغريدة لها أن الغرب يشعل حربا نووية بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تنفي إرسال أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب بأوكرانيا. التيار الصدري في العراق يعلن تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام. الجهاد الإسلامي تؤكد التمسك بثوابتها في مقارعة الاحتلال وتشيد بالدعم الإيراني للمقاومة. مستمعي الأفاضل، شاكر لكم طيب المتابعة وألتقيكم رأس الساعة القادمة. أنا خالد العبدالله مع نشرة خبرية مفصلة، ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد لقاء بكم يأتيكم برنامج ظل الشيطان على مدى 25 دقيقة. روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:45. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. في 10:10 نقدم لحضراتكم برنامج العدل المنتظر. أفول أمريكا يأتيكم في الساعة 10:43 ولمدة ربع ساعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:15 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:46. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:52. في ظلال النهج يأتيكم في الساعة 12:05. التي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرائقها غير المشروعة للاستحواذ على خيرات وثروات الشعوب والدول. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على مراوغة أمريكية جديدة عبر مطالبة واشنطن بتغيير هيكلية مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضاء هذا المجلس من 5 إلى 15 عضوا دائما، حيث يرى المراقبون أن هذه المطالبة الأمريكية تهدف إلى التخلص من تأثير حق النقض الفيتو واحتواء الموقفين الروسي والصيني اللذين غالبا ما يفشلان خطط ومشاريع أمريكا الاستعمارية عبر مجلس الأمن، علما أن الولايات المتحدة غالبا ما تلجأ إلى استخدام هذا الحق لأغراض غير مشروعة وتتصدى بموجبه للموقفين الروسي والصيني حتى تتمكن من تمرير أهدافها الخبيثة. مستمعين الكرام، عنوان حلقة هذا الأسبوع: ماذا وراء دعوة أمريكا لإصلاح هيكلية الأمم المتحدة؟
سيداتي أنساتي سادتي، كما في كل عام تستبق دعوات إصلاح هيكلية الأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة، وتحتل صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء، إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن. غير أن المفاجأة هذا العام أعزائي المستمعين هو أن تأتي دعوة التغيير من جهة غير متوقعة، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، بعد أن ضاقت ذرعا من سلطة الفيتو حق النقد التي تتمتع بها روسيا في ظل الحرب في أوكرانيا وإفشال نظام الفيتو محاولات غربية لاستهداف موسكو في مجلس الأمن.
أيها الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور إبراهيم السراج، الباحث والكاتب السياسي من العراق. دكتور السراج، السلام عليكم وأهلا بكم. في كل عام تستبق دعوات إصلاح هيكلية الأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة، وتحتل صدارة الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء، لكن المفاجئة هذا العام دكتور هو أن تأتي دعوة التغيير من الولايات المتحدة نفسها وتطالب بتوسيع عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي من 5 أعضاء دائمين إلى 15 عضوا دائما. لماذا برأيكم؟
نعم، يعني بالتأكيد أن الولايات المتحدة تريد من هذه الدعوة أولا أنها تريد أن تحاصر روسيا في مجلس الأمن وتحاصر الصين في مجلس الأمن. هي لا تريد أن توسع عدد الأصوات حتى يكون القرار خارج نطاق روسيا والصين، وبذلك هي حتى 10 أعضاء الذين سيأتون إذا حصلت موافقة، أنا أعتقد هذا هو يأتي من دفع دول موالية للولايات المتحدة والإسرائيل ولسياسة الولايات المتحدة، وبالتالي إن من ذلك هو أولا تقليل نفوذ روسيا ونفوذ الصين داخل مجلس الأمن، وجعل مجلس الأمن توسيع النطاق ما تريده هو السياسة الأمريكية، وما تريده أنها تستعين بأعضاء دول موالية لها وداعمة للسياسة الأمريكية، سياسة الغطرسة والاستهتار بمقدرات الشعوب، وإلا فإن هذا القرار قرار سياسي ولا له علاقة بمجلس الأمن وصلاحيات مجلس الأمن.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أحبتنا الأفاضل، في خطابها مؤخرا أعربت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن دعمها للمقترحات التي وصفتها بالعقلانية وذات المصداقية لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدا، وأشارت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على معايير الأمم المتحدة، وزعمت أن بلادها لن تستخدم حق النقد إلا في حالات نادرة واستثنائية.
نعم أعزائي الكرام، نعود للدكتور إبراهيم السراج. دكتور أحييك أنا بدوري أيضا، وتزعم ممثلة أمريكا لدى الأمم المتحدة أن بلادها لن تستخدم حق النقد إلا في حالات نادرة واستثنائية. برأيك دكتور، ما هي هذه الحالات النادرة والاستثنائية؟
يعني التاريخ السياسة الأمريكية القذرة وتاريخها أنها داعمة للكيان الغاصب الإسرائيلي، وبالتالي أنها عندما ترتكب تل أبيب أو الكيان الصهيوني يرتكب جرائم ويتم إدانتها من قبل مجلس الأمن، هي تتوقف عن ذلك وتتخذ صلاحياتها بحق النقض الفيتو ضد أي قرار يدين الكيان الصهيوني ويدين احتلال الكيان الصهيوني أو يدين جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعوب المنطقة، سواء شعوب الشعب الفلسطيني أو شعوب المنطقة، أو حتى فيما يخص الاستهداف والقصف المتعمد للكيان الصهيوني هون لسوريا. لذلك هي تستخدم هذا الاستثناء فقط لحماية الكيان الصهيوني الغاصب، أما إنها داعمة لحريات الشعوب أو الشعوب المنطقة فإنها تتبع سياستها ومصالحها فقط، مصالح الولايات المتحدة ومصالح أمن وحماية الكيان الغاصب الصهيوني. وهذه هي السياسة الأمريكية، هي دائما تاريخ حافل بدعم جرائم الكيان الصهيوني وحماية هذا الكيان من أي استنكار أو تنديد أو شجب من داخل مجلس الأمن أو حتى لتنبيه إسرائيل والمجتمع الدولي عن الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات القذرة المرتبطة بتل أبيب. لذلك هي تستخدم حق النقد في هذا المجال وفي مجالات أخرى قد تكون حسب مصالحها، وأما للشعوب المنطقة فإنها معادية للشعوب المنطقة ومعادية لكل توجهات المنطقة ومعادية للسلم العالمي في المنطقة، وبدليل أنها الآن الولايات المتحدة تصرخ في الفي النفط السوري وتهربه ولا توجد هناك إدانة لهذا الفعل الإرهابي أو الغاصب أو هذا الاستهتار والسياسة الأمريكية المبنية على احتلال الشعوب واللعب بمقدرات الشعوب.
نعم أيها الأحبة، تسخر روسيا والصين من هذه المزاعم وتذكراني بتجاهل واشنطن لمجلس الأمن الدولي في عهد رئيسها جورج بوش الابن لغزو العراق واستخدام الفيتو عشرات المرات في قضايا كثيرة ترتبط بالقضية الفلسطينية وشعوب مقهورة. بدورها وصفت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا المزاعم الأمريكية بالنفاق وطالبت بتمثيل أفريقي في مجلس الأمن.
نعم مستمعينا الكرام، وجاء أكبر تحرك لإصلاح مجلس الأمن في الذكرى 60 لانتهاء الحرب، عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعا مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة. كذلك طالبت إيران بإصلاحات أساسية تواكب التطورات العالمية المعاصرة على أن تكون الإصلاحات شاملة وشفافة وفعالة. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور إبراهيم السراج. دكتور، تسخر روسيا والصين من المزاعم الأمريكية وتذكراني بتجاهل واشنطن لمجلس الأمن الدولي في قضايا كثيرة ترتبط بالقضية الفلسطينية وشعوب مقهورة. برأيكم ما هي حقيقة قرارات الفيتو التي تستخدمها واشنطن في مجلس الأمن؟
طبعا حديث بايدن عن ضرورة أن يقع إلغاء حق التصويت في مجلس الأمن باستخدام الفيتو، هذا يستوقفنا أمام تاريخ استخدام هذا الحق ومن أكثر الدول التي كانت تستخدم هذا الحق. طبعا نحن نعرف فقط للمعلومة أن حق الفيتو لا يستخدمه إلا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لكن أكثر من يستخدم هذا الحق في الحقيقة لخدمة للكيان الصهيوني ودفاعا عن الكيان الصهيوني في الكثير من القرارات التي درجها مجلس الأمن والتي كانت تدين الكيان الصهيوني في العديد من المناسبات منذ احتلاله لأرض فلسطين، كانت دائما الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق الفيتو لتعطيل تمرير أي قرار له علاقة بالكيان الصهيوني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى الدول الأعضاء الأخرى، نحن كنا دائما نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا يشكلون ثالوث دائما مرتبط ببعضه البعض في كل قرارات مجلس الأمن. يعني عندما تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو فإن بقية الدول أيضا وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا تستخدم هذا الحق أيضا تأييدا للخيار الأمريكي. في العديد من القضايا في الحقيقة والأزمات والصراعات في العالم، ليس آخرها ما حصل في دول المنطقة سواء كان في العراق أو في اليمن أو في ليبيا أو في سوريا. نحن تعودنا على الولايات من طيلة سنوات وقرارات موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، فكان استخدام حق الفيتو من قبل روسيا والصين اعتراضا على أي مشروع قرار أمريكي بريطاني أو فرنسي لا يتناسب مع سياسات وخيارات روسيا والصين، كان هذا يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن ما يقصده بايدن في هذا الاقتراح ليس أن حق الفيتو يشكل ربما تعطيلا للمصالح الأمريكية، بقدر ما يريد بايدن ربما أن يعطي انطباع بأن هذا الحق في النهاية لم يعد مجدي، طالما أن بإمكاننا نحن عندما نريد أن نتوجه إلى الضغوط الدولية أو أن نستخدم أدوات التهديد أو نستخدم أدوات الهيمنة في العالم، فنحن لسنا بحاجة إلى مجلس الأمن، نحن فقط نمتلك القوة للقيام بذلك بأدواتنا الذاتية. هذا هو الموقف الأمريكي. يعني الموقف الأمريكي هو يريد أن يقول لروسيا والصين حتى لو استخدمتم حق الفيتو فنحن بإمكاننا الآن أن نستخدم أدوات أخرى وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي. ربما هذا ما يفسر في الحقيقة سخرية الصين وروسيا من موقف بايدن، لأنهم يعرفون بأن حق الفيتو في النهاية حتى وإن ألغي فهو لم يعد له القيمة لا القانونية ولا وفقا للشرعية الدولية أي أثر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محورنا لهذا اللقاء: ماذا وراء دعوة أمريكا لإصلاح هيكلية الأمم المتحدة؟
نحييكم من جديد أيها الأحبة. أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أنه لن يتمكن أحد من نزع حق النقد من روسيا بمجلس الأمن نظرا لعدم وجود مثل هذه الآلية، ولأن ذلك يدمر أسس المنظمة الدولية.
نعم أيها الأفاضل، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن حرمان روسيا من حق النقد الفيتو: بالطبع لا، لا توجد مثل هذه الآلية التي تسمح بذلك، وبدون روسيا في هذه الحالة يجب إعادة بناء الأمم المتحدة من جديد. لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف يمكن أن تبدو هذه العملية دون أن يصحبها التدمير الكامل لجميع أسس العلاقات الدولية الحديثة، والجميع يدركون ذلك. من جانب آخر، لفت بوليانسكي إلى أن روسيا تبدي موقفها الخاص من إصلاح مجلس الأمن الدولي، بحيث يتسع تمثيل دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فيه.
طيب أعزائي الكرام، أما فيما يخص هذا الموضوع نستضيف الآن الدكتورة سهام عزوز المحللة السياسية والباحثة بالشأن الأمني والأمريكي من بيروت. بداية دكتورة سهام عزوز، أحييك في لقاء اليوم من برنامج ظل الشيطان. دكتورة، جاء أكبر تحرك لإصلاح مجلس الأمن عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعا مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة. كذلك طالبت إيران بإصلاحات أساسية تواكب التطورات العالمية المعاصرة. برأيك دكتورة، هل أصبحنا قريبين من تحقق هذه الأهداف والطموحات في ظل المتغيرات الدولية الراهنة التي تبشر بظهور عالم متعدد الأقطاب؟
طبعا المطالبة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة هذا ليس مطلبا جديدا، يعني كان هناك منذ بداية التسعينات القرن الماضي مطالبات عديدة في الحقيقة بتجديد مسار الأمم المتحدة، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وبعد أن بدأنا وبدأ العالم حينها يستشعر بأن هناك قطب عالمي أحادي الجانب يريد أن يستولي وأن يسيطر وأن يهيمن وأن يكون له نفوذ ممتد على كل العالم، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت الدول طبعا، دول العالم في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، بدأت الدول تستشعر حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهيمن بشكل مباشر وغير مباشر على كل المنافذ العالمية، ولأن لم يعد هناك قطب آخر في مواجهة المشاريع الأمريكية، وبالتالي أصبح هناك تفكير جدي في إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتغيير هذه المنظومة، خاصة بعد أن أعلن الأمريكي عن أننا في بداية التسعينات في 91 أننا دخلنا إلى نظام عالمي جديد. لكن لم تنجح كل هذه المساعي. اليوم أعتقد أن الأمر أصبح مختلف تماما، لأننا اليوم حقيقة نحن أصبحنا نعيش في عالم متعدد الأقطاب. هناك دول كثيرة اليوم أصبحت تعمل على أن تثبت وجودها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نحن نرى الآن هناك تحالفات اقتصادية بدأت حقيقة تشكل واجهة قوية قادرة على أن تقف في وجه السياسات الأمريكية المهيمنة، هذه السياسات أحادية الجانب. تابعنا منذ أيام مؤتمر شنغهاي ورأينا كتلة الدول الأعضاء داخل هذه المنظمة إلى أي مدى هي قادرة حقيقة على أن تخلق جبهة معارضة أو جبهة مواجهة مع الهيمنة الأمريكية، خاصة على المستوى الاقتصادي. هذا شيء مهم جدا، وبالتالي أعتقد أن اليوم حقيقة نحن بتنا نعيش في عالم متعدد الأقطاب. هناك قوى جديدة، هناك قوى صاعدة الآن تتلمس وجودها وتتلمس دورها على الخريطة الجيوسياسية في العالم، وأصبح حقيقة لزاما على كل من لا يزالون إلى حد الآن يعترفون بمنظومة الشرعية الدولية وبمنظومة الأمم المتحدة أن يعملوا عمليا، يعني أن ينفذوا وليس أن يفكروا في مشاريع أو يفكروا في مشاريع إصلاح، وإنما أن ينفذوا مشاريع الإصلاح القائمة حقيقة الموجودة. لأن حقيقة الآن لم تعد سلطة القرار قادرة على أن تبقى في يد قوة وحيدة. الآن هناك قوى قادرة على أيضا أن تكون مصدر تأثير، قوى صاعدة حقيقية في آسيا وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، أكثر قدرة على أن تكون أهدافا في مصلحة الشعوب وأهدافا في مصلحة دول، وفي قادرة على أن تحمي أيضا هذه الشعوب وهذه الدول من الهيمنة الأمريكية التي حكمت العالم لسنين طويلة.
نعم أعزائي الكرام، يحتل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يطالب أصدقاء وخصوم أمريكا على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن. وكما أسلفنا، بينما يشارك قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر دعوات التغيير من جهة غير متوقعة، هي الولايات المتحدة التي ضاقت ذرعا من سلطة الفيتو، حق النقد التي تتمتع بها روسيا في وقت تسعى لمحاسبة موسكو على غزو أوكرانيا.
مستمعينا الكرام، درست القوى الغربية القواعد الإجرائية لضمان عدم مقاطعة روسيا اجتماعات مجلس الأمن، وفي إطار سعيها لإدانتها لجأت إلى الجمعية العامة، حيث تملك كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق التصويت. وبدا عجز الأمم المتحدة جليا أمام العالم في فبراير الماضي، عندما واصل دبلوماسيون قراءة بيانات معدة مسبقا بينما بدأت روسيا قصف جارتها. وفي خطابها مؤخرا، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن دعمها للمقترحات لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدا، وقالت: علينا أن لا ندافع عن وضع قائم عفى عليه الزمن وغير مستدام. يتعين علينا بدلا من ذلك إبداء مرونة ورغبة في التوصل إلى تسوية خدمة للمصداقية والشرعية من دون أن تضيف أي توضيحات.
بقي أن نقول لكم أحبتنا الأعزاء أن ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي لطالما طالبت بتمثيل أفريقي في مجلس الأمن قالت بالحرف الواحد أن انتقاد نظام الفيتو بسبب روسيا يعد نفاقا. وأفادت في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لم يحصل بعضنا ممن نادى بتعزيز دور الجمعية العامة بأي دعم، وفجأة اليوم تبدل الوضع. وأضافت: في هذه الحالات يفقد القانون الدولي معناه، لأن بعضنا يرى في ذلك غشا.
مستمعينا الكرام، وبينما أقرت ليندا توماس غرينفيلد بأن الولايات المتحدة لم ترقى على الدوام إلى مستوى معاييرها، أشارت إلى أن واشنطن استخدمت حق النقد 4 مرات فقط منذ العام 2009، كانت جميعها لدعم الكيان الصهيوني باستثناء مرة واحدة، مقارنة مع استخدام روسيا لهذا الحق 26 مرة. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأعزاء أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي روح الله سيرة ومسيرة.
راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة من خلال حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنتحدث فيها عن حادثة استشهاد نجل الإمام الخميني رحمه الله السيد مصطفى الخميني، ومدى تأثيرها على الإمام ونهضته التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعين الأطايب، كان السيد مصطفى أول أبناء الإمام الخميني رحمه الله، وقد أبصر النور في عام 1930، وفي زمن ولادته كانت عائلة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تسكن في بيت مستأجر في مدينة قم. والدته السيدة خديجة الثقفي تحكي لنا قصة تسميته وكيفية اختيار هذا الاسم له، فتقول:
كنت أحب كثيرا تسميته مصطفى، ولست أدري ما كان السيد أي الإمام الخميني رحمه الله يحب تسميته، لكني أقنعته وأرضيته بذلك لكون اسم والده مصطفى أيضا، ولذلك كنت أراه مناسبا جدا، لذا أسميناه محمدا ولقبه مصطفى وكنيته أبو الحسن، ولم نختر أبا القاسم للتشابه القريب باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولقبه وكنيته.
خلال فترة النفي وبعد الانتقال من تركيا إلى العراق مع والده السيد الإمام وفي النجف الأشرف، خصص جزءا من وقته للتدريس. كان يدرس خارج الأصول، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار صغر سنه حيث لم يكن يتجاوز 30، فإنه كان أمرا غير مسبوق ويشار إليه بالبنان.
كان السيد مصطفى رحمه الله على معرفة واطلاع بالنشاطات السياسية بشكل جزئي قبل نهضة الإمام الخميني رحمة الله عليه، لكن هذه النشاطات لم تكن ملفتة للنظر بحيث تذكر في التقارير. باشر أنشطته السياسية بشكل جدي وفاعل بعد عام 1963، وعلى الأخص بعد التاريخ 6 يوليو 1963، حيث دخل معترك الجهاد ضد نظام الشاهنشاهي مع والده بشكل كامل، وبقي فيه حتى نهاية عمره المبارك، ولم يفارقه لحظة، وشارك في جميع فعالياته، وكان اليد اليمنى والمساعد الوفي لقائد النهضة والثورة.
كان السيد مصطفى في خدمة الإمام، وقد استطاع إيجاد علاقة مباشرة وبدون واسطة مع والده، وخلال مدة إقامته الجبرية استطاع السيد مصطفى أداء دوره في استمرارية ارتباط الناس والمناضلين بالإمام، وكان له دوره المؤثر والفعال. وبالرغم من مراقبة السفاك فقد بقي هذا الارتباط ولم ينقطع.
أيها الكرام، هكذا كان السيد مصطفى الظل لوالده في حله وترحاله، ويشارك في كافة المناسبات والاحتفالات، وكان يراقب والده بدقة، وكان للتطورات السياسية التي كان يراها عن قرب أثر كبير في نضوجه السياسي، وكان قادرا على أن يتخذ القرارات المناسبة ويدير الأزمات المحتملة حتى في الوقائع الحساسة والمتأزمة.
كان مصطفى الخميني يترأس القسم التنفيذي من نشاطات الإمام الخميني رحمه الله، وبالإضافة إلى ذلك كان مسؤول العلاقات خارج العراق، وكان في رحلاته يشرف على النشاطات في الخارج. وطريقته في نشر الأفكار الثورية وأفكار وآراء الإمام الخميني رضوان الله عليه كانت عن طريق الرسائل العملية، والمنشورات والرسائل والبيانات وتوزيع خطب الإمام الخميني في إيران وسائر البلدان عن طريق شبكة المجاهدين.
أيها الإخوة والأخوات، انتقل آية الله السيد مصطفى الخميني في 22 من تشرين الثاني عام 1977 إلى رحمة الله عن عمر يناهز 47 عاما وفي مدينة النجف الأشرف بشكل مفاجئ وغامض وهو في مقتبل العمر. كان النظام الإيراني يرمي من اغتيال السيد مصطفى لتحقيق عدة أهداف، منها توجيه ضربة إلى النهضة الإسلامية وخلق ضغوطات نفسية على الإمام الخميني رحمة الله عليه والحيلولة دون ظهور قائد آخر.
ومع كل الأدلة والشواهد الدالة على تورط النظام الشهنشاهي في استشهاد نجل الإمام السيد مصطفى الخميني، فإن السفاك وفي نشراته الداخلية الخاصة وتقاريره إلى مندوبيه في العراق كان يوحي بأن موت السيد مصطفى كان إثر جلطة قلبية، وبقيت وفاته تحيطها هالة من الإبهام والغموض وخلقت تساؤلات كثيرة، وكانت الطريقة الوحيدة لإثبات موته تشريح الجثة، غير أن الإمام الخميني بذكائه ونظرته الثاقبة لم يوافق على إجراء التشريح، وقال إن مصطفى لا يرجع بمثل هذه الأعمال. تقول السيدة خديجة الثقفي عقيلة الإمام في هذا الصدد:
لما أرادوا تشريح جثته لم يوافق الإمام على ذلك وقال إن عددا من الأبرياء سوف يلقى القبض عليهم، وهذا العمل أي التشريح لا يرجع إلينا مصطفى. أحبتي الكرام، على أي حال فقد منعت الحكومة العراقية الأطباء من التعليق على الوفاة، بل هددوهم إذا ما أقدموا على خلاف ذلك، وكل ذلك يؤكد حالة تسمم حدثت له.
وإثر عدم موافقة الإمام على التشريح صدر أمر بتشييعه ودفنه، ونقل جثمان آية الله السيد مصطفى من النجف إلى كربلاء، وبعد تغسيله بماء الفرات وطوافه حول حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام أعيد إلى النجف، وفي اليوم التالي وبعد أن طافوا بالجثمان الطاهر حول المرقد الشريف للإمام علي عليه السلام دفن في الحرم المطهر للإمام علي عليه السلام مجاورا لمقبرة العلامة الحلي رضوان الله عليه.
يقول المرحوم السيد أحمد الخميني نجل الإمام الخميني بشأن ردة فعل الإمام الخميني رحمه الله بعد استشهاد السيد مصطفى:
إثر حادثة وفاة السيد مصطفى الذي كان العمود الفقري للنهضة الإسلامية وأملها، أظهر الإمام تصرفا عجيبا لم أرى مثله ويقل نظيره، فرغم أن استشهاد السيد مصطفى شكل ضربة كبيرة للإمام وللنهضة الإسلامية، غير أن الإمام الخميني أدخل اليأس في نفوس أعدائه ولم يفزع ولم يجزع في هذه المصيبة، وقد تأسى بأولياء الله الذين يلجؤون إلى الباري عز وجل في المصائب الكبيرة، وهو أيضا فعل ذلك.
نعم أحبتنا الكرام، وكانت هذه ردة فعل الإمام الأخرى أثناء مراسيم تشييع ودفن نجله الشهيد مصطفى. فالإمام أدى هذه المراسيم كغيرها من المراسيم التي حضرها بشكلها العادي وبلا شيء يثير الانتباه، فعندما كان سماحته يشارك في أي جنازة كان حضوره في الدقائق الخمس الأخيرة من مراسيم التشييع، وفي تشييع جنازة الحاج السيد مصطفى اتبع نفس الطريقة ولكن بفارق واحد، وهو أنه عندما وصل إلى مكانه المعتاد فإنه بدون أن يطلب منه أحد من الحاضرين ودعهم وغادر المكان.
ردة فعل الإمام الأخرى كانت تتمثل في أنه لم يبكي أبدا في مجالس الفاتحة والتعزية، مما لفت تصرفه هذا انتباه الجميع ودهشتهم. والدة الحاج مصطفى السيدة خديجة الثقفي تقول في هذا المجال:
عند وفاة مصطفى فأنا كامرأة كنت أصرخ وأبكي، لكنه كان رجلا وكان يقول للناس من حوله: كنت أريد مصطفى لمستقبل الإسلام، لكني كنت أراه يبكي بحرقة في الليل. أيمكن لأب ألا يبكي لفقد ولده؟ وفي الأوقات الأخرى كان لا يفقد رباطة جأشه.
وعلى كل حال، فقد أظهر الإمام الخميني رضوان الله عليه من الصبر والمقاومة ما أثار إعجاب الأصدقاء والأعداء وحيرتهم، فكان درسا لأهل البصرة.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، ولقاؤنا معكم سوف يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء. أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن غربني الحب وحب الأرض من الإيمان أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن وطني وطني وطني
أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان
وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار